بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث في الباب تابع لما ورد في القصر في صحيح مسلم، وهو من انفرادات مسلم، أخرجه مسلم، ومدار الطريقين عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأورد هذا الطريق عن أبي الوضاح، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري الواسطي من واسط شمال بغداد، التي تسمى اليوم على ألسنة العراقيين بمدينة الكوت، هي واسط المذكورة قديما. وأبو عوانة مشهور بكنيته، وهو ثقة سبت، ورواه عن أبي عوانة جمع انتقى مسلم من مشايخه يحيى ابن يحيى وسعيد ابن منصور الخراساني نزيل مكة، وهو صاحب مصنفات وله كتاب السنن، وكان مفقودا وطبعت في الهند قطعة منه، ووجدت قطعة في بعض المكتبات الخاصة لبعض مشايخ المملكة العربية السعودية، وطبع الميسور منها بعض الحاذقين من أهل علم الحديث في هذا الزمان، وهو كتاب التفسير فضائل القرآن والتفسير. ولعل الكتاب بتمامه وكماله يكون موجودا ومحفوظا، وما أجدر أن تبذل الجهود وتنفق الأموال وتشد الرحال وتسافر إلى البلدان في تتبع الكتب المفقودة التي يقال أنها مفقودة، وهي في الحقيقة موجودة، وقد أحيت لي بعض الخبيرات والمخطوطات الألمانيات خبرا مهما فيه احتمال وجود كثير من الكتب، ولا سيما التي ذكرها المابر كافوري في مقدمة تحفة الأحولي. وقد رأيت مقالة لتلميذه العلامة السلفي المغربي الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وهو ممن عاش في ألمانيا، يؤكد صحة ما ذكره شيخه المابر كافوري في مقدمة التحفة. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يستخدمنا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهيئ لنا الأسباب، وأن يبارك في الأوقات والأعمار، وأن يعيننا على نشر المفيد النافع من تراث علمائنا السابقين واللاحقين، اللهم آمين. فسعيد بن منصور صاحب مصنفات، وهو الشيخ الثاني، والثالث بن ربيع، وهو سليمان بن داود العتكي، وهو نزيل بغداد، وهو ثقة ما تكلم فيه أحد بحجة. وقتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء مشهور بقتيبة، وقيل في اسمه علي وقيل يحيى. الشيخ الأول قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، وهذه من دقة مسلم في تمييز أدوات التحدث، أدوات التحمل. فشيخه الأول قال حدثنا، قال أخبرنا، وباقي المشايخ قالوا حدثنا، وفرقنا أكثر من مرة بين الإخبار والتحديث. ما قرئ على الشيخ يقال فيه أخبرنا بمحضر جمع من الطلبة، وإن كان وحده يقال أخبرني، وما سمعه من لفظ الشيخ لما يقرأ الشيخ يقول حدثنا في مجمع من الطلبة، وإن كان وحده يقول حدثني. وجماهير أهل العلم ومنهم البخاري لم يفرقوا بين حدثنا وأخبرنا. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس السدوسي وقيل الليثي وهو كوفي وهو ثقة، عن مجاهد عن ابن عباس قال. قول ابن عباس ليس مرادا ولم يعمد إليه أصالة الإمام مسلم في صحيحه، فمن سماته أنه عمد إلى الحديث المرفوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قول ابن عباس هنا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، هذا له حكم الرفع. فقول الصحابي فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا رفع صريح للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، وهو لم يذكر لفظا معينا، فما كان له حكم الرفع فهذا عمد إليه البخاري ومسلم. ومذهبهم باستقراء أمرنا ونهينا وفرض ومشابه أو تلك سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمذهبهم بالاستقراء أن هذا له حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبهت على هذا كتب المصطلح. يبقى هنا يقول ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم. هذا هنا قال أربعة، وفي حديث عائشة في أول الباب قال فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، ولا تعارض لثبوت رواية عن عائشة فيها تفصيل وفيها تصريح بأن فرضية الركعتين كانت قبل الهجرة، فقد ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأول. فقول ابن عباس هنا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، هذا فيه إشارة لا تعارض بينه وبين قول عائشة. هنا فرضت الصلاة بعد الهجرة، وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين قبل الهجرة، فلا تعارض. وهذا الكلام عام، فهل يشمل المغرب مثلا؟ هل أول ما فرضت الصلاة صلاة المغرب فرضت ركعتين ثم زيدت، أم أنها فرضت ثلاثا؟ فهذا أمر محتمل ويحتاج إلى نقل، والنقل يدل على أن أول ما فرضت صلاة المغرب كانت ثلاثا وبقيت على ما هي عليه، ولذا المغرب لا تقصر. دل على ذلك ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بسنديهما إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر. ولذا قيل أن الزيادة كانت في السنة الثانية بعد الهجرة، فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان. قالت وتركت صلاة الفجر لطول قراءتها، وتركت صلاة المغرب لأنها وتر النهار، وتركت صلاة المغرب. إذن قول ابن عباس ها هنا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، المراد بعد الهجرة، ومراد عائشة ركعتين قبل الهجرة، فلا تعارض ولا يوجد تعارض في الشريعة والحمد لله. ورفع التعارض إما باختلاف أوقات أو باختلاف أحوال أو بتخلف قيود أو شروط، وهكذا يرفع التعارض. فقول عائشة هنا، قول ابن عباس هنا في وقت، وقول ابن عائشة في الحديث الأول في وقت آخر، والتعارض التام لا يكون إلا بالإخبار عن حالة واحدة في وقت واحد في شروط واحدة بملابسات واحدة، أما إذا اختلفت الشروط أو الأوقات فالتعارض يرفع، وهكذا يرفع الفقهاء التعارض. وما أجمل أن يرفع التعارض بنص من القرآن الكريم، ومن أجمل ما صنع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قرأ كتاب الله في رمضان واستخرج الآيات التي في ظاهرها التعارض، ورفع التعارض بآية أو بحديث آخر، وصنع ذلك في كتابه رفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب. فما من حديثين أو نصين من الوحي فيهما تعارض إلا وجاء في الشرع ما يرفعه، لكن يحتاج إلى قدح ذهن ودقة إعمال وتركيز في فهم كل نص. قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، هذا دليل ظاهر وقوي لقول من قال إن القصر عزيمة، فكما أن الله فرض الصلاة أربعا في الحضر فلا يجوز أن تؤدى ركعتين، فالصلاة فرضها الله في السفر ركعتين فلا يجوز أن تؤدى أربعا في السفر، فهذا السياق بهذا التأكيد بذكر فرض الصلاة في الحضر أربعا وفرض الصلاة في السفر ركعتين يشير إشارات أو يؤكد إلى أن القصر عزيمة وليس برخصة، وهذا الذي أراه والله تعالى أعلم. يبقى إشكال تعرض له الشراح، وهذا الإشكال في ما ورد عن ابن عباس في آخر هذا الأثر، قال وفي الخوف ركعة. المعلوم في جل صور صلاة الخوف أن الناس يصلون ركعة مع الإمام ويصلون ركعة أخرى كل وحده، وتأتينا إن شاء الله صلاة الخوف وصور صلاة الخوف. فحمل غير واحد من الشراح بما فيهم الإمام النووي رحمه الله وسيأتي كلامه أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأن قول ابن عباس وفي الخوف ركعة المراد ركعة تؤدى مع الإمام وركعة يؤديها كل واحد منفردا وحده فينفصل عن الإمام. ولكن يا ترى هل وردت هذه الصيغة عن ابن عباس؟ تقول نعم، ثبت في البخاري هذه الصيغة، أعني أن الناس يصلون ركعة مع الإمام ويصلون ركعة كل وحده عن ابن عباس وفي البخاري، ويأتينا هذا مفصلا لاحقا إن شاء الله. لكن علق الإمام البخاري في صحيحه ووصله النسائي وأحمد والطبري وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وهي أرض لبني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صف خلفه وصف مصافو العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. فظاهر هذا الحديث أن كل فرقة من الفرقتين قد صلت ركعة فحسب. وفي عموم قول ابن عباس هنا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، الأصل في الحديث أن لا يتأول وأن لا يحمل محام البعيدة وأن لا يقال أن المراد ركعة مع الإمام وركعة دون الإمام، لأنه في هذه الحالة يكون قد صلى ركعتين كحاله كحال المسافر بغض النظر هل صلى مع الإمام أم صلى وحده. لكن قوله في الخوف ركعة، فالإمام أحمد قال في حال طلب العدو المسلم يصلي صلاة الخوف ركعة. قال ابن كثير في التفسير قال وعليه يحمل قول ابن عباس وأورد هذا الحديث. إما المراد في حال طلب العدو، وإما المراد في بعض الحالات، هل العدو يكون قريب يكون بعيد يكون في القبلة يكون في غير القبلة يكون طالب المسلمين، هذه كلها لها أثر على عدد وعلى صفة أو على هيئة صلاة الخوف كما سيأتينا لاحقا إن شاء الله. لكن قول ابن عباس هذا وفي الخوف ركعة فيه إشارة ودلالة على أن صلاة الخوف تكون ركعة وتكون ركعتين، ولا داعي لأن نحمل الكلام وأن نخرجه عن ظاهره. وقد ساعدت نصوص وردت عن ابن عباس أن صلاة الخوف تكون ركعة أيضا، والله تعالى أعلم. فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، هل يجوز أن نقول فرض الله الصلاة على لسان النبي، قال الله على لسان موسى، قال الله على لسان قارون، قال الله على لسان إبليس؟ هذه الصيغة تسعف على القول بالجواز، هذه الصيغة تسعف على القول بالجواز، فرض الله على لسان نبيكم. ماذا يستفاد من فرض الله على لسان نبيكم؟ يستفاد أن السنة وحي، الله فرض على لسان النبي، فالسنة وحي من الله. ولذا أخرج ابن عساكر بإسناد صحيح في تاريخ دمشق عن حسان ابن عطية رحمه الله تعالى قال كان جبريل يتنزل بالسنة والقرآن، فجبريل كان يتنزل بالقرآن وكان يتنزل بالسنة. وقول ابن عباس هذا فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم إشارة واضحة إلى أن السنة وحي، ودل على ذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. فذكر الله تنزيلين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذي نزل إلى الناس القرآن، وأنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذكر، والذكر هو الكتاب والسنة، فلا يراد بالذكر القرآن وإنما يراد بالذكر السنة، فالسنة والقرآن توأمان، والله عز وجل يفرض على لسان رسوله بسنته كما في هذا الحديث. فعلينا أن نعلم أن السنة وحي، وأن الذي ينكر السنة بأصلها هو منكر للوحي ويخشى عليه من الكفر. وبعض من شهر عنه هذه الأيام إنكار السنة لا يمكنه أن ينازع بالسنة العملية، لكن لقلة خبرته ولتحكيم عقله ولعدم معرفته بقواعد أهل هذه الصنعة، وأنه ينبغي أن نتحاكم إلى العقل الحديثي إلى عقل المحدث، لا نتحاكم لأي عقل. وقواعد العلوم كلها تقضي بأن يكون الحكم أهل الاختصاص، التقيت في مكتبة من مكتبات عمان ذات يوم مع رجل هلك نفق صلى الله عليه عمله ويستحق. فيقول هذا البخاري أي حديث تريد أن أخرجه أن أرده أرده. قلت كيف ترده؟ قال بعقلي. قلت أنا بعقلي أقبله، وعقلي وعقلك أمران نسبيان، فينبغي أن يكون هنالك حكم، والحكم عقل المحدث عقل أهل الصنعة، وكل قواعد العقلاء في الدنيا تقضي بهذا. فلا يجوز أن يرد أي حديث بشبهة طرأت وبتغير أحوال، وأن نحصر النص السابق بملابسات وحوادث ومفاهيم واصطلاحات وتصورات وتفكير لاحق ما كان موجودا في زمن ورود النص، فجعل الشيء المتأخر حكما على المتقدم هذا خطأ منهجي في العلوم في كل العلوم. فإن علمنا أن السنة وحي فحينئذ ينبغي أن تتسع عقولنا وقلوبنا لقبولها. نأتي لطريق آخر رفع فيه مسلم التفرد عن أبا عوانة، فأورده من طريق آخر عن بكير بن الأخنس، فتابع في الطريق الثانية فيه متابعة لأبي عوانة. نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو: حدثنا قاسم بن مالك المزني، حدثنا أيوب بن عادل الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة.
المعنى واحد والألفاظ مشتركة كثيرة. الإسنادان يلتقيان في بكير بن الأخنس، الراوي عن بكير في الإسناد الأول الوضاح اليشكري أبو عوانة، والراوي عن بكير في الإسناد الثاني أيوب بن عائذ الطائي المحتري الكوفي ثقة ورمي بالإرجاء. كم واسطة بين مسلم وأبي عوانة في الإسناد السابق؟ كم واسطة؟ واسطة واحدة. كم واسطة بين مسلم وبكير في هذا الإسناد؟ كم واسطة بين مسلم وبكير في الإسناد السابق؟ واسطتان. وكم واسطة بين مسلم وبكير في هذا الإسناد؟ كم واسطة؟ ثلاثة. الإسناد الثاني من طريق بكير أنزل درجة من الإسناد السابق، مسلم وصل إلى بكير بواسطتين، مجموعة الشيوخ ثم شيخ الشيخ وهو أبو عوانة ثم بكير، واسطتين وبكير. في هذا الإسناد أورده من طريقين من شيخين، من طريق شيخين أبي بكر بن شيبة وعمر ابن محمد ابن بكر الناقد عن القاسم عن أيوب عن بكير، فزادت الوسائط إلى بكير واسطة، فكان الإسناد نازلا. الإسناد السابق خماسي والإسناد اللاحق سداسي، وأعلى ما عند مسلم الرباعي، وأنزل ما عند مسلم التساعي. يوجد أسانيد تساعية وقد جمعها بعض العلماء في كتاب المطبوع تساعيات الإمام مسلم، مع أن بعض المتأخرين من أمثال ابن عطار تلميذ الإمام النووي المتوفى في القرن الثامن له في بعض أسانيده العالية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تساعية، يعني يوجد أكثر من 400 سنة بينه وبين مسلم يروي بإسناد تساعي لكن بإسناد عالي. فمسلم من روى بالإسناد التساعي يكون إسناده أنزل ما يكون، والعبرة بعلو الإسناد صحته ونظافة رجاله وجل الأسانيد عند المتأخرين العالية مدارها على كذابين بل على دجالين ادعوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرتن الهندي وأبي خراش الذي زعم أنه التقى مع أنس وجمع معروفين عند أهل الحديث. فالشاهد أن هذا الإسناد نازل عن الإسناد الذي قبله بدرجة، وليست العبرة بعلو الإسناد فحسب، العبرة بعلو الإسناد ومتانته ونظافة إسناده وثقة رجاله. فالإسناد النازل الصحيح خير من الإسناد العالي الذي فيه كذاب، لكن الإسناد الصحيح العالي خير من الإسناد الصحيح النازل. ولذا عرفت الرحلة في طلب العلم. لماذا عرفت الرحلة في طلب العلم؟ من باب طلب العلو، من باب طلب العلو في الإسناد. أيوب بن عائذ الطائي كوفي ثقة، يروي عن بكير عن مجاهد عن ابن عباس، اللفظ كما ذكرنا لفظ الحديث وهو الملاحظ أن أبو بكر قال القاسم بن مالك، بينما قالت شيخ آخر أبو بكر بن أبي شيبة شيخ مسلم الأول قال عن القاسم بن مالك، بينما قال عمرو الشيخ الآخر الناقد قال حدثنا، قال حدثنا. اختلفت أداة التحدث أداة التحمل، ثم زاد في اسم قاسم بن مالك، زاد في اسمه نسبته فقال المزني. أبو بكر بن أبي شيبة لم يقل المزني، لكن الشيخ الآخر قال المزني، وهو أبو جعفر الكوفي صدوق فيه لين. مثل هذا الإسناد حسن، هذا الإسناد حسن، والأسانيد الحسنة موجودة في صحيح البخاري وموجودة في صحيح مسلم. فلما يقال جميع ما في البخاري أو في مسلم صحيح يراد أنه صحيح أي قابل للاحتجاج، وقد يكون من ضمنه الحديث الحسن. فهذا الإسناد حسن، لكن بالإسناد الذي قبله يكون الحديث صحيحا، لأن قاسم توبع متابعة ناقصة. قاسم يروي عن أيوب، وأيوب يروي عن بكير، وهناك أبو عوانة يروي عن بكير مباشرة. هذه متابعة التي تسمى المتابعة الناقصة. نأتي لحديث ابن عباس أيضا، حديث آخر وحادثة أخرى فيها إخبار من قبل ابن عباس عن قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ومتى يكون القصر؟ هل فقط يكون المسافر في الذهاب والإياب، أم يكون أيضا حال الإقامة؟ نسمع الحديث، وهذا الحديث في إسناده لطيفة نحاول أن ننتبه إليها إبان سماعنا للإسناد.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
ما هي اللطيفة في هذا الإسناد؟ مسلسل بالتحديث. حسنت. اللطيفة في هذا الإسناد أن مسلما قال حدثنا وشيخاه قالا حدثنا، ومحمد بن جعفر قال حدثنا، وشعبة قال سمعت يحدث حدثنا، وموسى يقول سألت ابن عباس يحدثه. فكل الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالسماع والتحديث، وهذا من أشرف أنواع المسلسلات. وكان بعضهم يؤكد على السماع كما في بعض المسلسلات، فكان كل راو من أول الإسناد إلى آخره يقول صمت أذناي إن لم يكن فلان قال، ثم يقول الشيخ صمت أذناي، حتى يقول الصحابي صمت أذناي إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ويذكر الحديث. هذا تسلسل بالتحديث مع تأكيد السماع الشديد، فهذا من أجل أنواع المسلسلات. وفيه التبرك بالسير على سنن الصالحين، فكل يسير على نهج شيخه حتى يصل الأمر يبقى موصولا إلى الصحابي، والصحابي يكون موصولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان هما فائدتا التسلسل. محمد بن مثنى والبشار شيخا مسلم، كانا كفرسي رهان تكلمنا عنهما، وهما يكثران عن محمد بن جعفر وهو المعروف بغندر، وهو ثقة صحيح الكتاب وفيه غفلة، وقد قدمه أهل العلم عن أصحاب شعبة في شعبة لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. فالضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدور كان شائعا عند السالفين، وعند المتأخرين أصبح الضبط ضبط الكتب، أصبح الضبط ضبط الكتب. فكان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. يقول حدثنا شعبة قال سمعت قتادة. شعبة عن قتادة، شعبة كفانا تدليس قتادة، متى رأينا الشعبة ولو قال عن فيكون محمول على السماء، فكيف إذا قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلم الهذلي البصري وهو ثقة تابعي التقى بابن عباس، قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة. انتهى السفر وأنا لست من أهل مكة، أنا من أهل البصرة، موسى بن سلمة بصري، ومكثت في مكة لحج أو عمرة، كيف أصلي وتأمل معي شيئا مهما. وورد فيه أثر وهو يؤخذ بمفهوم المخالفة، يؤخذ حكمه بمفهوم المخالفة هنا، يقول كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، لو صلى مع الإمام كيف يصلي يتم. وهذا من أقوى الأدلة النقلية على أن المقيم إن صلى خلف المسافر، على أن المسافر إن صلى خلف المقيم فإنه يتم ولا يقصر. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن إتمام المسافر، عن إتمام المقيم، إتمام المسافر خلف المقيم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالمسافر لا يقصر إن صلى خلف مقيم، هذا قول الجماهير خلافا لبعض المعاصرين منهم الزمزمي ومنهم تقي الدين الهلالي، ولكل منهما رسالة مفردة ينصر فيها أن المسافر ولو صلى خلف مقيم فإنه يقصر ولا يثم. وقول ابن عباس وهذا ما ورد في هذا الأمر يدلل على أن التابعين كانوا إن صلوا وهم مسافرون خلف مقيمين فإنهم كانوا يتمون، ولكن سأل موسى بن سلمة ابن عباس لو أني لم أصلي جماعة وصليت وحدي لم أصلي مع الإمام، فلو صليت مع الإمام أتم، لكن لو صليت وحدي كيف أصلي؟ فقال ابن عباس ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا كما هو معلوم موقوف له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يخرجنا عن استصحاب عموم فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين، لأن الواجب لإعمال الإهمال. والقول أن هذا فتوى لابن عباس خطأ، لأنها هي فتوى رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب إعمال جميع ما ورد في الباب، ولا يجوز أن نجعل كلام عائشة في حديث أول الباب عام، وإلا لا قلنا المغرب ركعتين، استثنينا المغرب من أثر عن عائشة. فالواجب إعمال كل ما ورد في الباب، كما استثنينا المغرب فإننا نستثني أيضا صلاة المسافر خلف المقيم، لأن الحديث أصبح من العام المخصوص، والعام المخصوص أضعف في الدلالة على سائر أفراده من العام المطلق، بما أن استثناء حصل فلا يبعد أن يقع استثناء ثاني. فالاستثناء الثاني الواقع في دلالة المفهوم من هذا الحديث أنه إن صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم بدلالة المفهوم. أما دلالة منطوق الحديث أن المسافر ولو كان مقيما في أثناء سفره ولم ينقطع عن سفره، ولو كان غير شاد رحلة في ذهاب أو إياب، وإنما أقام كما يفعل المكي من ذهب إلى الحج أو العمرة فأقام في مكة وانقطع السفر في الذهاب والإياب، فإنه إن صلى وحده أو إن صلى بمن هم مثله من المسافرين فإنه يقصر ولا يتم. لكن كم يمكث المدة، كم المدة المعتبرة، وما هو السفر المعتبر، وما هي مسافة السفر، هذا ما يأتينا لاحقا إن شاء الله. نسمع ما يرفع أيضا التفرد عن شعبة. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثناه محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه.
قال نحوه، وهذا يحتاج منا أن نفصل في لفظي سعيد بن أبي عروبة اليشكري مولاهم وهو صاحب تصانيف. من يعرف كتابا طبع لسعيد بن أبي عروبة؟ هات يا سفيان. المناسك، طبع له المناسك. سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة. والراوي الآخر وهو ثقة ثبت أيضا وهو والد معاذ بن هشام، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وولده كان يسكن اليمن أو سكن اليمن، وولده صدوق يهم. وشيخ مسلم الأول الضرير محمد بن منهال تميمي بصري، وشيخ شيخه يزيد بن زريع بصري أيضا وهو ثقة. ومحمد بن مثنى قلنا مسلم تارة نذكره باسمه وتارة نذكره بكنيته أبو موسى الزمن، فهو مشهور بالاسم والكنية، وروى له مسلم في الصحيح 772 رواية. قال مسلم بعد أن أسند خبر ابن عباس السابق من طريقي سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهما من أوثق الناس في قتادة، قال بهذا الإسناد نحوه، يعني قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي يعني ابن عباس، هذا هو الإسناد. لكن قال نحوه، ننظر في لفظي سعيد وهشام، وكلا اللفظين عند أحمد في المسند، فأخرج أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 370 قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد ابن أبي عروبة به، يعني عن سعيد بالإسناد المذكور عن قتادة عن موسى بن سلمة عن ابن عباس عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في جماعة، فقال ابن عباس ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث نحوه، الحديث الذي معنا السابق لفظ شعبة قال كيف أصلي إذا كنت بمكة، هذا اللفظ يقول سألت ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا فاتتني الصلاة في جماعة، والظهر البطحاء الأرض التي أمكث فيها وأنقطع إليها في حال سفري، فقال له ابن عباس ركعتين. وأما لفظ هشام فهو أيضا عند أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 226 قال حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن موسى بن سلمة قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا لم تدرك الصلاة في المسجد أو إذا لم أدرك الصلاة في المسجد كم أصلي بالبطحاء؟ فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه الطيالسي في مسنده برقم 2742 عن هشام الدستوائي بهذا اللفظ. فهذان اللفظان اللذان لم يسقهما مسلم بينهما أحمد بإسناده عن كل من سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي رحمهما الله تعالى. إذن المسافر حال إقامته ما لم ينقطع عن سفره فتجري عليه أحكام السفر من الرخص والعزاء من القصر والجمع إن احتاج إليه، والجمع ينفك عن القصر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا في منى وكان يقصر ولا يجمع، فلا يلزم ممن يقصر أن يجمع، إن احتاج للجمع جمع، والأفضل في حق المسافر أن يفعل الأرفق به تقديما أم تأخيرا، وإن لم يحتاج للجمع ترك الجمع واقتصر على القصر. واقتصار النبي على القصر دون الجمع فيه إشارة إلى انفكاك الحكم، وقد تكون فيه إشارة أيضا إلى انفكاك درجة القصر عن الجمع، فالجمع رخصة باتفاق، وتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في أي سفرة من أسفاره. ففي هذا إشارة، لو أن القصر كان رخصة كالجمع لتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لأمته أن القصر رخصة وليست بعزيمة. فلما استقرأنا ووجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الجمع تارة في السفر ولم يترك القصر البتة، فنستفيد من ذلك أن القصر في الحكم غير الجمع، فالجمع رخصة باتفاق، والقصر يدور بين العزيمة والرخصة، وهذا من أدلة كون القصر عزيمة لا رخصة، والله تعالى أعلم. نأتي إلى أثر فيه ما يشير إلى مسافة أو فيه إلى ما يشير إلى أن المسافر لا يصلي إلا القصر ويترك الرواتب.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا الحديث المتضمن لذكر حال الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم متفق عليه، أورده مسلم من طريق أخرى، ويأتينا ذكر لموطن ثان عند البخاري لهذا الأثر، أخرجه البخاري برقم 1102 في كتاب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دور الصلاة وقبلها. باب من لم يتطوع في السفر دور الصلاة وقبلها. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى عن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عيسى ابن حفص ابن عاصم. أعيد، قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى عن عيسى ابن حفص. فالبخاري وصل إلى عيسى ابن حفص بواسطتين، مسدد ويحيى، ومسلم وصل إلى عيسى ابن حفص بواسطة، فكأن مسلما شيخ للبخاري في هذا الحديث، وقل ما يقع لمسلم في صحيحه ذلك. مسلم يصل إلى شيخه بواسطة، لراوي بواسطة، والبخاري يصل إليه بواسطته. وفي هذا إفادة إلى أن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو القعنبي البصري، وكان أصله من المدينة ومكث بها مدة، وكان علي بن المديني وابن معين لا يقدمان أحدا في مالك مثله، كان يقدمان عبد الله بن مسلمة في مالك عن كل أحد، كيف لا وقد قال عبد الله بن مسلمة: لازمت مالكا فقرأت عليه نصف الموطأ وقرأ علي نصفه الآخر، ولازمته وأخذت علمه، ثم لازمته وأخذت هديه وسمته. وكان مالك له هيبة، ومن الهيبة التي كانت لمالك تعدت هيبته إلى الموطأ، فالموطأ له هيبة، هيبة الموطأ مقدمة على هيبة الكتب السنن الأربعة. ولذا كان يقول الشافعي: أصح كتاب تحت أديم السماء موطأ مالك. كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن البخاري ومسلم بعده، لأن البخاري ومسلم بعده، فكلام الإمام الشافعي رحمه الله صحيح. فكان يحفظ الموطأ، ووضع الله القبول للموطأ، وطالب علم الفقه إن أراد أن ينبغ وأن يعرف الفقه الصحيح فعليه أن يحرص كل الحرص على الموطأ وسنن أبي داود، ثم درجة أخرى ينزل إلى سنن الدارقطني. وقد قيل لمالك كثرة الموطئات، فقال ما كان لله يبقى. أتعرفون موطئا غير موطئ مالك؟ وما أكثر الموطئات. فلما قيل له كثرة الموطئات ألف العلماء، وأكثر طلبة علم الحديث من التأليف في كتب سموها الموطأ، قال ما كان لله يبقى، فبقي موطأه. وموطأه بقي بعدة روايات. والعجيب أن رواية ابن بكير محفوظة في بعض خزائن مكتبات الهند، وأظن عندي نسخة خطية منه، للآن لم ينشر ولم يطبع، معنى بركلمان يقول قد نشر قديما، تتبعنا الخبر ولم نرى نسخة فيما نعلم. الإسناد الذي معنا الشيخ الإمام مسلم الحارثي، أبو مسلم بن قانة الحارثي أبو عبد الرحمن، من أكبر من أقدم شيوخ مسلم، وبه على إسناده. ومع هذا فلم يقع عند الإمام مسلم إسناد ثلاثي، معناه في جامع الترمذي وفي صحيح البخاري عدد كبير من الثلاثيات، وأكثر من فيه الثلاثيات أي كتاب؟ مسند أحمد، وقد شرحه السفريني في مجلدتين ضخمتين، شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. حدثنا عيسى بن حفص، هذا لقبه رباح وهو ثقة، عن أبيه وأبوه ثقة، حفص بن عاصم بن عمر، قال صحبت ابن عمر الذي القائل أبوه، أبوه من؟ حفص بن عاصم بن عمر، يقول صحبت ابن عمر، فأبوه يروي يقول صحبت ابن عمر، يعني كأنه يقول صحبت عمي. فابن عمر شقيق أو أخو والده عاصم، فعاصم ولد عمر وعبد الله ولد عمر، فقوله صحبت ابن عمر في طريق مكة كأنه يقول صحبت عمي. وفيه وفي هذا الحديث فوائد نأتي عليها إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، أجيب على المستطاع منه إن شاء الله. أخ يقول هل هنالك صلاة حفظ القرآن؟ نعم، هنالك حديث في صلاة حفظ القرآن أخرجه الترمذي، والذهبي في الميزان يقول أعياني هذا الحديث، حديث منكر، لفظه باطل، فيه قراءة صور في السجود. وثبت في صحيح مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود وفي الركوع. يقول أعياني العلة، والعلماء حملوا أو علقوا الجناية في تضعيفه بتدليس الوليد بن مسلم، وإن صرح بالتحديث عن شيخه إلا أن شيخ شيخه لم يصرح بالتحديث. وفي تدليس التسوية لابد من التصريح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد. هل يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين من قال أن الربا المحرم وربا النسيئة دون غيره من أشكال الربا؟ هذا قول قاله ابن عباس ثم تراجع عنه، وقد ذكر تراجعه جمع من العلماء، وأسند ذلك عنه الفسوي والبخاري في التاريخ الأوسط وجمع، بل نفرت في فارس بن خير الإشبيلي أن من مؤلفات محمد بن الحسين الآجري تراجع ابن عباس عن القول بحل الربا. وكان ابن عباس يسند للنبي صلى الله عليه وسلم قوله لا ربا إلا في النسيئة، فقيل له من أين سمعته؟ فلما ألح عليه في السؤال قال سمعته من أسامة ابن زيد يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن الصحيحين فيهما مراسيل الصحابة، وأن مرسل الصحابة حجة، وعلى هذا أهل الصنعة، إلا قول ابن حزم وبعض الأصوليين ممن شذ في هذا الأمر. ذكر شيخنا الألباني في الصحيحة ورواه الغليل أن الحديث من عادل وليا الذي أخرجه الشيخان ضعيف. في الحقيقة في علة في الحديث، إلا أن الشيخ صحيح الحديث، لكن يعل طريق، الشيخ يعل طريق ولا يضاعف الحديث. رجل حج بيت الله عن نفسه منذ سنوات ثم ارتكب ذنوبا والآن أتيحت له فرصة الحج، هل يحج عن نفسه أم يحج عن والده؟ إن لم يحج والده حجة الفريضة فبلا شك يحج عن والده، وفي حجه عن والده بر وأجر وثواب، والتعب وفضل النفقة وأجر النفقة وأجر الأذكار وأجر الصلوات المفروضات في مكة تكون للقائم بها. فالفريضة التي يصليها الحاج الذي يحج عن غيره ويصليها لنفسه لا يصليها لغيره، ووجوده مع هذا الجمع أرجو الله سبحانه وتعالى أن يشمله العفو والغفران. ما رأيكم بالخروج مع جماعة التبليغ؟ رأيي في الخروج مع جماعة التبليغ كرأيي في من يحضر حضرة للنخشبندية أو للقادرية أو للرفاعية، لا فرق عندي بين هذا وهذا. فقرأت طويلا وكتبت كتابا كبيرا وأرجو الله أن يطبع قريبا، ثبت عندي بيقين من غير ظن ولا تخمين أن التبليغيين جماعة الإلياسيين، يعني الشيخ الياسي مؤسس له طريقة مثل الشيخ الرفاعي طريقة، مثل أي شيخ من شيوخ الصوفية طريقة. فالشيخ الياس رحمه الله له طريقة صوفية فيها بيعات وفيها ما عند الصوفية، إلا أنها تخرج، وبدل حضور الحضرات هم يخرجون الناس معهم، فالخروج بمثابة حضور الحضرة. ولذا لو سألت التبليغي إيش همك من الخروج يقول لك همي أن أخرج الناس ثم يخرجون، إيش همهم خروجنا؟ وبعدين ما لنا هم؟ همنا أن ننشر طريقة شيخنا، همنا أن ننشر طريقة شيخنا إلياس. فلا فرق في التحقيق العلمي العميق بين من يجلس في حضرة عند أي طريقة من الطرق الصوفية وبين أن يخرج مع التبليغ. فالتبليغ طريقة صوفية خرجت من الصوامع والبيع والزوايا والتكايا إلى الشوارع، لا فرق. فالصوفية من الخطأ أن يقال جماعة التبليغ، يقال طريقة الإلياسية كما كان يسميها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وله كتاب جميل وقد ظفرت له بمقالة يذب عنهم، نشرت في جريدة السجل البغدادية في الخمسينيات، ولم يكن يعرفهم، وكان أول قدومهم إلى العراق، وكان الشيخ وقتها في العراق مدرسا في كلية عالية للبنات، ثم بعدها ذهب إلى الهند وتعرف على الطريقة وعلى عمل التبليغ وخبرها، والتقى بالقائمين عليها، وعاش 3 سنوات الشيخ الهلالي في الهند فعرفها، فكتب كتابه البديع الذي سماه السراج المنير في أخطاء جماعة التبليغ. فكتابه كان بعد أن اغتر بهم ومدعهم من جهة، وكان بعد أن خبرهم وعرف حالهم والتقى بهم، وكان يقول عنهم الطريقة الإلياسية. فالتبليغ طريقة مثل سائر الطرق، فلا يغر طالب العلم المسكين الأبلة أن يخرج علم معنا أخرج معنا، أنتم مطلوب منكم تجلسوا تتعلموا عندنا، مش مطلوب منا أن نخرج معكم حتى نعلمكم، أنتم الواجب عليكم ويحرم عليكم أن تقولوا قال صلى الله عليه وسلم حتى تتثبتوا. شان أنا مطلوب مني أمشي وراكم كل واحد يقول كلمة أقول غرب الله هذه الكلمة، وكم شخص أنا وكم طاقتي ومع كم جماعة ممكن أمشي ولأي بلد ممكن أسير؟ فهذا كلام ما أنزل به من سلطان، تكليف بما لا يطاق ليس من الشرع أبدا. فالله كلف كل مسلم أن يتثبت قبل أن يتكلم، فإن تعدى البعض الذنب فذنبه عليه، الكلام عن الحج طويل، حديث عن عمر وصف فيه النبي بالهذيان، لم يرد في البخاري أن عمر الذي قال، قال بعضهم، وقد فصل ابن رشد في الفتاوى الكبرى له وهي مطبوعة في 3 مجلدات عند دار الغرب، فقال الذي قال أتهذو، الذي قال هذا علي وليس عمر، هل يجوز السلام على المرأة العجوز؟ إن أردت باللسان فنعم، وأما إن أردت بالمصافحة فلا. فإن قيل هذه المرأة عجوز كبيرة لا شهوة لها، فيقال قد يصافحها رجل كبير مثلها وشهوته كشهوتها، وقالوا قديما لكل ساقطة في الحي لاقطة كما قال ابن حجر. أريد أشتري صحيح البخاري في فتاوى ابن تيمية، العبرة بهذين الكتابين بما فيهما لا بمن قدم لهما ولا بمن علق عليهما، فالبخاري والفتاوى ابن تيمية العبرة بما في هذين الكتابين، لكن بعضهم خير من بعض. ما حكم بيع التقسيط؟ لا حرج فيه، وقد أجمع العلماء عليه واختلفوا في الزيادة بسبب التقسيط، أما التقسيط ذاته فلا شيء فيه، والزيادة بسبب التقسيط هي الممنوعة والله تعالى أعلم. في المطر هل جائز الجمع في المصلى؟ وما هو المصلى والفرق بينه وبين المسجد؟ قلنا المصليات قسمان عام وخاص، فإذا كان هنالك مصلى عام لا يقال لمن دخله إلى أين، ولا يغلق الأبواب على أصحابه كمصليات الكراجات والأسواق، وإن صغرت فيجوز الجمع بسبب المطر فيها. والفرق بين المصلى والمسجد أن المصلى وقفه مؤقت، وأن المسجد وقفه مؤبد والله تعالى أعلم. ما هو خلاصة القول الراجح في من صلى واقفا والإمام جالس؟ الصواب إن صلى الإمام جالسا نصلي جلوسا أجمعين، وهذا هو قول الشافعية، وقد تكلمنا عن المسألة بكلام طويل. نريد حكم الخروج مع هؤلاء العوام الذين ينكرون هذا كله من الصوفية ومشابه. العام يتبع، العام تابع ومتبوع. أنا أعجب كيف يكون العامي، كيف يتبع العامي، أنا أعجب، أعجبي لا ينتهي ليوم الدين. واحد عامي لم يؤهل أن يفهم دين الله عز وجل كيف يكون متبوعا؟ ينبغي أن يكون تابعا، وينبغي أن يجلس ويتواضع في صدورهم حقائق لا يقدرون على أن يفسحوا عنها. يقولون في صدور العلماء كبر، يحتاجون أقل شيء إلى سنة من الخروج في سبيل الله حتى يخرج الكبر الذي في صدوره، هكذا يقولون، هكذا يعتقدون. فإن جاءك وقال لك أنت طالب علم وأنت عالم خرج معنا، هذا ضحك عزقون، هذا ليس بصحيح. وأنا خبرت وعندي قصص وحكايات مع كثير منهم، هذا دهلزة تعبيرنا الدارج اليوم، فهذه كلمات معسولة، يا طالب العلم لا تنتبه إليها ولا تغرك هذه الكلمات. هل حلق اللحية من الكبائر؟ ما هي الكبيرة؟ الذنب الذي فيه لعن أو فيه إيش؟ أو فيه حد. فاللعن في حلق اللحية لم يأتي مباشرة، يأتي بواسطة، إن اللحية فيها تشبه من النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم التشبه الرجال بالنساء، فمن قال أنها كبيرة نظر إلى هذا المعنى. أما لم يرد فيما أعلم في نصوص الشرع لعن في من حلق لحيته، أما من قال أنهم الكبيرة فقال اللحية من حلق لحيته تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء فيه لعن صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يوضع على التليفون قرآن يدخل به الخلاء؟ التليفون على القرآن، يعني الآن القرآن الذي على التليفون مقروء كالمصحف، فما ينبغي أن يدخل به، لكن لو قلنا الكاسيت، هل يوجد كتاب القرآن على الكاسيت؟ أم الشريط في حبيبات تخرج أصوات وليس فيه صورة القرآن؟ أمر الشريط والكاسيت والسي دي أسهل بكثير من أمر المصحف، لأن المصحف يظهر رسم القرآن، يظهر رسم القرآن على شاشة المصحف الله تعالى أعلم. ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام مالك؟ أفضل شرح التمهيد. وقد قال الإمام الذهبي في السير: من أدمن النظر في المغني والمحلى والسنن الكبير للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر فاستظهر ما فيهما فهو العالم حقا. هل يجوز جماعة في المسجد؟ لا يجوز أن تتعدد جماعات المسلمين. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر الثالثة فقال: التارك لدينه المفارق للجماعة. فكل المسلمين على الرغم من أنوفهم، الحزبيون منهم غير الحزبيين، كلهم على الرغم من أنوفهم جماعة واحدة. والذي يخرج من جماعة المسلمين تضرب عنقه في الحديث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه الثالثة النفس بالنفس والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالجماعة في الشرع أي جماعة؟ بيضة المسلمين جميعا، هذه هي الجماعة. فالأصل في المسلمين أن يتحدوا، ولا سيما على الإمام. فإقامة الصلاة بعد الصلاة فيها كراهية. هل كراهية الصلاة، قولنا بكراهية الجماعة الثانية، فيه ثمرة إيجابية؟ نعم. ما هي الثمرة الإيجابية؟ لو جماعتان قامتا معا بعد جماعة الإمام، فإننا لا نقول ببطلانهما ولا نقول بتأثيمهما، لكن من جوز الجماعة الثانية فسئل، فقامت جماعة أخرى مع قيام الجماعة الثانية، فإنه يفتي ببطلان أو بحرمة الصلاة الثانية. فمع قولنا بكراهية الجماعة الثانية، إلا أن بعض الآثار نحن نترخص فيها أكثر ممن يجوز الجماعة الثانية، وتظهر هذه الثمرة في المساجد الكبيرة ولا سيما في الحرمين الشريفين، والله تعالى أعلم. ما هو الضابط في علة المتن؟ لا يوجد علة في المتن إلا وللسند تعلق فيها، فإن علقنا الجناية فلا بد أن نحمل الجناية لراوي في السند، كما ذكرت لكم في صلاة حفظ القرآن. فلما وجدوا الإسناد باطل حملوا الجناية لعنعنة شيخ الوليد بن مسلم. الوليد صرح بالتحديث، والوليد يدلس تدليس التسوية، وتدليس التسوية لا تكتفى فيه تصريح المدلس بالحديث، وإنما لابد من تصريح جميع طبقات السند من في طبقات الإسناد بالحديث. هل أنهيت من كتاب إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ نعم، وتم طباعة الكتاب وطبع الكتاب ثلاث مرات، وأهيئ طبعة رابعة له، وظفرت برسالة لجمال الدين القاسمي لعلي أجعلها إن شاء الله تعالى في الطبعة الرابعة من الكتاب. حديث متكررة أو أكون قد أجبت عنها الأسئلة أو أكون قد أجبت عنها بعد كتابة السؤال؟ طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.